لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
تسألوني عن ياسمينها وأبجدية العشق عن تاريخها وحضارتها، صوت يمال الشام بيخبركن عنها. صباح الخير سوريا. يوم الأربعاء 19 شباط 2020. تحية محبة من أسرة البرنامج السوري السوري مالي الشام لكل المستمعين الأعزاء يلي عم بيسمعونا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca. ومن مونتريال مثل ورد. ضيفة حلقتنا لليوم المستشارة المالية كيتي العيد. معي أسرة يمال الشام طبعا من مسي على الزميلات سميرة ونادة وإناس، وبقله لناهد يسعد مساك. ناهد
مساء الخير.
وحسان مساء الخير. حسان
مساء الخير.
سامي يسعد مساك.
هلا.
فقراتنا لليوم البداية رح تكون مع إناس ومن صفحات التواصل الاجتماعي. حوار اليوم رح يكون حول ما الذي نفقده أو ما الذي يفقده أولادنا واللي اتمتعنا نحن فيه بطفولتنا. بيشاركني الحوار الزميلات سميرة ونادة وإناس. المال والأعمال معك حسان، اليوم ضيفتك طبعا المستشارة المالية كيتي العيد. شو رح يكون موضوعكم
اليوم؟ رح تحكي عن تأمين الحياة على القرض العقاري.
إذن هالفقرة رح تكون بحدود الساعة 8:10 أو 8:15 تقريبا. الفقرة الثقافية معك ناهد اليوم رح يكون
الأسبوع الماضي حكينا عن الهجرات والنزوح أو موجات النزوح اللي جرت في العالم عبر التاريخ، خاصة اللاجئين. اليوم رايحين نحكي الجزء الثاني من النزوح والموجات الهجرة، وطبعا مثل ما قلنا أنه لا يمكن أن يكون في حياة على الأرض بدون هجرات ونزوح متواصلة عبر التاريخ.
أكيد هالفقرة رح تكون تقريبا بحدود الساعة 9 إلا ثلث أو 9 إلا ربع. مسك الختام مثل العادة معك بكنوز من الشرق سامي.
أيضا اليوم رح يكون متابعة للقاء الأسبوع الماضي بدينا بمطربة الجيل ميادة الحناوي، وهلا هي اسمها مطربة الجيل، بس لكن اليوم رح نشوف أنه هي تمتد بأكثر من جيل، كيف وليش هذا الشيء رح نعرفه اليوم.
طبعا ميادة الحناوي من أهم المطربات يلي غنت لأهم الملحنين العرب. رح ننتظرها هالفقرة أكيد بحدود الساعة 9:15 إن ما قبل شوي
إن شاء الله.
هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين، بتمنى تشاركونا بالاتصال على الرقم 514-7-5-6-7-8-9. أما عن إعلاناتكم نتمنى أنكم تتصلوا مع الزميل حسان حداد على الرقم 514-862-5832 وفعلا شكر كتير كبير لكل يلي عم يدعم البرنامج سوري يمال الشام، وهذا بخلينا نشتغل أكتر بحماس أكتر ونشاط لحتى نقدم لكم الأفضل. أعزائي المستمعين فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
على المهر يا يوم وعلى اليوم يا يوم يا يوم هالي السحر يا ويل ويل هالي انقطع يا ويل ويل ضرب حلب ومشيته كله سجر زيتوني كله سجر زيتوني
دخول الجيش السوري حلب يشهد الشمال السوري تطورا كبيرا، فمن التصعيد في المواجهة بين الجيش السوري والجيش التركي حول إدلب، تقدم واشنطن عرضا لتنسيق الخطوات مع أردوغان ردا على التقدم السوري. فهل ندير الحرب بات وشيكا بين سوريا وتركيا؟ الأيام المقبلة قد تحمل معها اتفاقا بين الأطراف جميعها ليأكل كل منهم حصته من الأراضي السورية أو تكون المواجهة العسكرية. أمران أحلاهما مر على الشعب السوري.
ويجبون الجابون
أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. الجيش السوري يسيطر على مدينة حلب بالكامل. الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات معادية في محيط جبلة القريبة من قاعدة حميميم الجوية للقوات الروسية. انتهاء اللقاء الروسي التركي حول الوضع الراهن في إدلب بالفشل، وإردوغان أجرينا التحضيرات العسكرية اللازمة لإعادة الجيش السوري إلى حدود اتفاق سوتشي. غارات سورية وتعزيزات تركية في الشمال السوري. الأمم المتحدة: المعارك في سوريا بلغت مستوى مرعبا وشردت 900,000 شخص. مطالب أوروبية بالتهدئة بالشمال السوري. سوريا تعيد تشغيل مطار حلب الدولي، ورحلات القاهرة على الجدول، ويستقبل أول رحلة ركاب منذ 8 سنوات. البرد فاقم المأساة، ونازحون سوريون يعانون البرد القارس. أما أسعار العملة السورية مع زميل حسان.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 700 ليرة شراء، وللمصدرين ب 805 ليرة، و 706 ليرات سوري سعر خاص للجمارك والطيران. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 1025 ليرة شراء و 1032 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 1104 ليرة شراء و 1114 ليرة مبيع. أسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 38,959 ليرة سوري، وعيار 21 ب 45,453 ليرة سوري. بالنسبة للأسعار العالمية، داون جونز بيطلع بنسبة 0.40%، الاس ان بي 500 بيطلع بنسبة 0.47%، النازدك أيضا بيطلع ب 0.87%، والدي اكس بيطلع كمان بنسبة 0.79%، الفوتسي 100 بيطلع بنسبة 1.2%، البيتكوينز بينزل بنزول بيهبط بحدود 5.30%، النيكي بيصعد كمان إلى 0.89%، الهانغ سانغ بيطلع كمان بنسبة 0.44%، والإتش إس 1 بيطلع ب 0.46%. أما أسعار النفط بارتفاع، سعر البرميل وصل إلى 53.56 دولار أمريكي، والبرنت 59.32 دولار أمريكي. أما أسعار الذهب وصل لعيار سعر الأونصة ب 1611.5 دولار أمريكي، والفضة ب 18.42.
شكرا حسان، يعني خبر موجز لكنه يعني شامل كل
بشكل عام.
أكيد. خبر اليوم من سوريا: غيب الموت الشاعر والناقد السينمائي بندر عبد الحميد عن عمر 73 عاما إثر نوبة قلبية. يعد الفقيد أحد أعمدة الفن السابع في سوريا، حاصل على إجازة في اللغة العربية قبل أن يدرس الصحافة، ثم التحق بالعمل الثقافي والفني من كتابة الشعر إلى النقد الاجتماعي والعمل في مجلة الحياة السينمائية، كما كان واحدا من مؤسسي مجلة آفاق السينمائية، فضلا عن عضويته بجمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب، له مؤلفات شعرية وروائية. رحم الله الفقيد الذي أثر المكتبة العربية بكتبه ومقالاته.
بخبري من سوريا: هند، أول رحلة ركاب من دمشق إلى حلب بعد توقف دام 8 سنوات. انطلقت اليوم الأربعاء أول رحلة ركاب من مطار دمشق إلى حلب، وذلك بعد أن ساعد الجيش السوري للسيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، وأقلعت الطائرة التابعة لخطوط طيران سورية صباح اليوم بساعة 10:43 بالتوقيت المحلي من دمشق، ووصلت إلى مطار حلب في تمام الساعة 11:23 بالتوقيت المحلي، والطائرة كانت من طراز الإيرباص A320.
طبعا الرحلة القادمة بيقولوا انه على جدول الرحلات رح تكون من القاهرة ان شاء الله. مطار حلب يستعيد عافيته وكل سوريا تستعيد عافيتها. خبري الثاني خبر بالحقيقة محزن مبكي، يعني محزن مفرح بنفس الوقت. بيحكي عن أب سوري لقى حل يهدي من روعة طفلته لما بتسمع دوي القذائف والصواريخ، صار يمارس مع لعبة الضحك عند الانفجار. الأب يعيش مع ابنته اللي عمرها 4 سنين بإحدى مناطق إدلب في شمال سوريا. حاول الأب أنه يعلم بنته اللي عمرها 4 سنين أنه تضحك لما تسمع صوت القذائف، ويبتسم بوجهها ويضحك ليبعد عنها الخوف ويقول أنه هذا أمر مضحك. مو هيك كلياتنا شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي، لحتى هي تضحك كمان بالأخير معه وتقول له أمر مضحك، تقول له صحيح الشيء هذا بيضحك. طبعا الأب يعني اللي هو مليء بالحزن عم بيحاول يخلق جو لبنته بعيد عن الخوف وبعيد عن الموت وبعيد عن هالأجواء، أجواء الحرب. يعني فعلا شيء لما شفناها بالفيديو كيف عم تضحك هي كل ما تطلع القذيفة إلا بتضحك موت، قل له إيه قديش دور صعب للأهل أنهم يورجوا أولادهم أنه هالشيء هذا يعني ما هو بخوف.
عرضوا مبارح الفيلم على القناة الرئيسية بالتلفزيون. كان من الأخبار المتفرقة. وأنا شفته يعني بطريق الصدفة أنه عم يحكوا عن الأب كيف كان عم يغطي صوت المدفعية بضحكة أو قهقهة، بحيث أنه الولد أو البنت كانت البنت الصغيرة كانت عم تحس أنه مثل أنه أبوها هو عم يمزح معها، فكان كل دوي صوت يطلع يضحكوا مع بعضهم، وقالوا أنه كيف الأب نجح بتحويل المأساة إلى ضحك، بحيث أنه البنت ما يبقى عندها تأثير نفسي أنه وقت كانت هي صغيرة عم تسمع صوت المدافع.
يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحا. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحا. من بسمة النجم همس في قصائده، ومن مخالسة الظبي الذي سنح. قلب تمرس باللذات وهو فتى، كبرعوم لمسته الريح فانفتح.
الخبر التالي من سوريا. البنك المركزي يجتمع مع التجار ويشرح لهم متى يسمح لهم التعامل بالدولار. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول أن المرسومين 3 و4 لعام 2020 يسمحان للتجار الحائزين على إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي من حيث التمويل من المصارف ومؤسسات صرافة أو من مواردهم الذاتية، بالإضافة إلى بيعه وشرائه ضمن القنوات الرسمية فقط. وشدد الحاكم في معرض حديثه على ضرورة التعامل بالليرة السورية فيما يخص التعاملات المحلية، منوها بأن المرسوم رقم 3 لا يمنع حيازة القطع الأجنبي، وأن شراء المستوردين القطع الأجنبي من السوق لتمويل مستورداتهم أمر ممنوع ويعرضهم للسجن مدة 7 سنوات مع أشغال شاقة.
الخبر التالي من مونتريال.
طبعا مثل ما بقولوا ملاحظة من أسرة ليالي يمال الشام لمستمعينا الكرام عن حالة الطقس. تعرض كيبك بشكل عام ومدينة موريال وضواحيها إلى انخفاض جوي اليوم وبدي هلأ حاليا، وقد تصل درجة الحرارة إلى ناقص 25 درجة تحت الصفر. طبعا هي يمكن 17 بس مع معامل الهواء الرياح قد تصل إلى ناقص 25، وبهالحالة بيتشكل حسب رطوبة الجو أو التلج بيتحول إلى جليد. أحيانا نحن على الطرقات العامة ما منشوف الجليد، هذا ما يسمى الجليد الأسود أو الجلاس نوار،
هذا أخطر شيء.
أخطر شيء لأنه مجرد أي واحد بيحاول يوقف السيارة فالسيارة ممكن تدور حول نفسها وترتطم بأي شيء بسيارة أخرى أو بحواجز الأطرود. وتاني شيء، أول ما منحط خطوتنا منحط إجرنا برات البيت، إذا ما انتبهنا أول ما بتحطوا إجركم على خارج البيت على الأرض مباشرة بواحد بيصحط، وغالبا الناس أنه بيتزحلقوا هي من أول خطوة وبيطلعوا من البيت أو بيحطوا إجرهم على الرصيف. فانتبهوا لأنه أحيانا بدون وعي أو بدون ما واحد ينتبه بيشحط الفرين وبيخلي أنه السيارة قد تسبب حادث. والملاحظة طبعا ميل للناس اللي يصلون زمان خاصة للقادمين الجدد، الجليد الأسود هو أخطر من التلج وأخطر من الصقيع.
صحيح، وخاصة أنه اليوم التلج كان يعني كتير خفيف أنه ينزل تكوم صحيح طبقة من التلج، لكن مع أنه عدم ارتفاع الحرارة يعني ما كان في برد كتير فنزل على الأرض وشكل طبقة. إذا نزلت الحرارة كتير مثل ما تفضلت بده يشكل،
وغالبا على الطريق الناشف اللي ما فيه لا مي ولا تلج على الاسفلت أو الزفت ما منشوف شيء، ولكن بيكون في طبقة رقيقة جدا جدا هي تسمى الجليد الأسود وهي أخطر من الثلج.
صحيح،
يعني الموضوع ذكريات.
يعني الانتباه كتير مهم، يعني عم بيشوف الواحد قديه بتصير وقعات وبينكسروا. والحادث اليوم يلي صار راح ضحيته 60 شخص على الأوتوروت الكانز، بعتقد يعني كمان من نتيجة الظروف المناخية اللي عم تمرق فيها مونتريال هلا.
يعني طالما انفتح الحديث عن المواصلات، أكيد أنا شخصيا بقدر أسرع فوق 100 وغيري بيقدر يسرع فوق 100، ولكن انتبهوا كتير لأنه أحيانا الغلط مو من عندكم، الغلط بيجي من طرفكم اليمين أو اليسار أو من وراكم. فمثل ما بيقولوا في التأني السلامة، قد ما بتقدروا طولوا بالكم على الطريق، وما في حاجة لا للسرعة. وواحد كتير ده ينتبه على يمينه ويساره، وخاصة ما بيمشي وراه من سيارات أو كاميونات.
مو بس هيك ناخد، يعني كمان المستشفيات معباية اليوم، يعني لا سمح الله كود أورانج
يعني الإشارة برتقالية، يعني كأني حالة استنفار عام.
أكيد
المستشفيات كلها تقريبا مغلقة لاستقبال أشخاص تانيين.
لهالسبب أنه ما حدا ينكسر، يعني
لهالسبب توخي الحذر مطلوب.
إيه أكيد. أنا رح أخذكم على ألبرتا بخبر احتجزت السلطات الكندية رجلا لمدة 18 ساعة بحجة أنه كان سكران، بس هو بالحقيقة كان مصاب بسكتة دماغية وتلعثم بالحكي، فلما تلعثم حسبوه أنه هو سكران. ومن خلال فيديو بيظهر فيه الرجل وهو عم ينهار ساقطا على أرض الزنزانة خلال فترة الحبس. جرت هالحادثة قبل 5 سنين، لكنه قرر هلأ هذا الرجل البالغ من العمر 73 سنة قرر أنه مقاضاة الشرطة الكندية بمبلغ 4.5 مليون دولار بسبب الخطأ الذي كاد أن يتسبب بوفاته. وتسبب هذا الخطأ طبعا مثل ما قلت بتلعثمه أثناء توقيفه بسبب السكتة الدماغية، إلا أن الشرطة حسبته أنه سكران. واعتبرت وسائل الإعلام أن الشرطة وقعت في خطأ فادح كاد يقتل هذا الرجل. طبعا أنا بقول ما مات حقا وراءه مطالب، أكيد بعد 5 سنين عم يطالب.
أكيد. بآخر خبر عندي أنا كمان من دبي، بمشاركة العشرات من كبرى الشركات الصناعية الغذائية السورية، انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بإمارة دبي بالإمارات فعاليات النسخة 25 من معرض جولد فود بال 2020، والذي يعد من أضخم المعارض المختصة بالأغذية في العالم، كما يشكل أهم ملتقى لقادة القطاع الغذائي، حيث يجذب المعرض سنويا 100,000 زائر و200 دولة تستمر فعالياته لغاية 21 من الشهر الجاري. وأوضح مدير عام هيئة الدعم والتنمية الإنتاجي المحلي والصادرات في سوريا أن المشاركة السورية بلغت 22 شركة سورية على مساحة 207 أمتار متخصصة بين صناعة الكونسرفة والمعلبات بأنواعها واللبن والمشروبات الساخنة وزيت الزيتون والبسكوت والحلويات العربية والفواكه المجففة والتوابل من المنتجات التي تتمتع بالجودة العالمية والقدرة التنافسية، حيث تعد هذه المشاركة نافذة هامة على الأسواق العالمية.
إن شاء الله المزيد من هالأخبار الحلوة يلي بتعيدنا لبلدنا كيف كنا وأحسن إن شاء الله. الفقرة الأولى من برنامجنا يلي بيستمر لساعة 10 مساء انتهت، لكن انتظرونا في فقرات متعددة. الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس من صفحات التواصل الاجتماعي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع خاص كورد رومان باكيه 3 بدولارين، برغل من جرين وورد كيس 2 باوند بدولار و49، سمنة الأصيلة علبة 1 كيلو 5 دولار و49، جبنة بلدي من سابوتو 5 دولار و90 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس 1 كيلو ب2 دولار و29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي خمس أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
عرفتي افتتاح اولمبيا بالازو ب 17 افريل؟
وشو هيدا اولمبيا بالازو؟
اهم صالة افراح بموريال.
وانت شو بهمك؟ بدك تتجوزي مرة تانية؟
اولمبيا بالازو مش بس صالة اعراس، اولمبيا بالازو مطعم وسهر للصبح مع اهم المطربين بالوطن العربي. مفاجأة الافتتاح النجم اللبناني العربي وليد توفيق. ابوكي مين
يا صبية؟ كونوا على الموعد ب 17 افريل باولمبيا بالازو لنحتفل بالافتتاح مع فنان وليد توفيق. للحجز والاستعلام 514-968-8103 أو olympiapalazzo.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاني لك من ليالي يمان الشام، يمان الشام.
قدي ساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي
ريحت راسي.
الأوركسترا الكندية العربية بتقدم عرض الموسيقي فلامينكو أريبيا، مزيج من الموسيقى العربية والإسبانية مع رقص فلامينكو. الأحد مارش 1 الساعة 7:30 المساء في أوسكار بيترسون هول مونتريال. لشراء التذاكر زوروا موقعنا Canadian Arabic Orchestra.ca. sponsored by Novo Medic Clinic باب شرقي Restaurant.
ليالي ليالي يا غالي الشام أبوابك عيوني بتنام. ليالي ليالي يا غالي الشام أبوابك عيوني بتنام. فن ومغنى ضلوا معنا، فن ومغنى ثقافي ومعنى، ونسمع يا مالي الشام يا مالي الشام. يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، يا مالي الشام يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي.
صيدليات جوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أصدقائي المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعونا، مثل كل أربعاء معكم من برنامجكم السوري الأول بموريال ليالي يمال الشام. معكم الآن فقرة تريندينج أو من مواقع التواصل الاجتماعي، معي أنا إناس عامر. أول خبر لليوم من سوريا، ومع دخول المأساة السورية عام التاسع وتحذير الأمم المتحدة مع جهود الإغاثة في شمال شرق سوريا، جهود الإغاثة جهود مستنزفة، وذلك بسبب ارتفاع عدد النازحين مع استمرار هجوم القوات الحكومية على محافظة إدلب. مع كل هالأوضاع الإنسانية الصعبة اللي عم نشوفها كل يوم على السوشيال ميديا، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأب سوري يدعى عبد الله لجأ إلى حيلي لطمأنة طفلته الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات. ابتكر عبد الله لعبة تعتمد على الضحك، كلما سمعت الطفل صوت قذيفي لازم تضحك كي تعتاد بنته على أصوات القذائف اللي عم تضرب منطقة إدلب. طبعا بالفيديو بيسألها شو رأيك، هاد صاروخ ولا قذيفي، وبانتظار صوت الانفجار بتضحك بنته على صوت الانفجار وبيقول لها شي بضحك ما؟ طبعا هذا اللي عم بيصير بسوريا، المضحك المبكي والمبكي دائما، هذه هي سوريا. نرجع لفيروس كورونا، وبعد وصوله ل 28 دولة في العالم وتمركزه في الصين، وبعد ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار هذا الوباء، وصل عدد الإصابات في الصين إلى 75,000 إصابة وحوالي 2000 حالة وفاة. إلا أنه في باقي الدول، ونتمنى أنه يبقى بهاي المستويات وإن شاء الله يكون تحت سيطرة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 900 إصابة فقط. كما أزلت السلطات اليابانية 500 شخص من السفينة السياحية دايموند برينسس. هاي السفينة اللي تم احتجازها مطلع الشهر في ميناء يوكوهاما قرب طوكيو. قامت السلطات أخيرا بإجلاء ركاب هذه السفينة السياحية بعد التأكد تماما من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي تم تناقل عزف غريب على آلة موسيقية، جعلنا نتساءل هل يمكن الجمع بين الشغف بالموسيقى والهندسة المعمارية لاختراع آلة موسيقية ما؟ هذا ما قام به الأمريكي ويليام كلوز اللي بدمج الموسيقى مع الهندسة قام باختراع ما يدعى بقصارة الأرض. قام ويليام كلوز بربط أوتار طويلة جدا بين طرفي وادي ليصبح الوادي عبارة عن قيثارة ضخمة، ومن ثم ارتدى قفازات ومرر يديه على الأوتار ليولد ما يدعى بموجات ضغط أدت إلى ظاهرة صوتية فريدة. قام أيضا ويليام كلوز بهذه التجربة على المسرح، حيث قام بربط الأوتار من جهة بالمبنى ومن جهة أخرى من جهة الجمهور، وهكذا أصبح الجمهور داخل الآلة ليستمتع بأجمل معزوفات هذه القيثارة التي تدعى قيثارة الأرض. طبعا الإبداع ما له حدود. خبرنا الأخير من مواقع التواصل الاجتماعي هو خبر طريف، في ناس استنكروا هذا الخبر وفي ناس لقوا انه شغلي طريفي. هو عبارة عن فوتو سيشن او صور لعريس وعروسي، بس العروسة كانت عبارة عن مانيكان في عيد الحب. في مكان ساحر على شاطئ البحر وقف الشاب محمود الحكيم الشاب المصري متأنقا ببدلة سودا وربطة عنق، ممسك بباقة ورد ومبتسم امام فستان زفاف، لكن بدل من ان يمسك بيدي عروسه او يحتضنها في رومانسية كان امامه مانيكان بلاستيكي واقفا بثبات. طبعا غرابة المشهد لم يمنعه محمود لعمر 28 سنة عن إتقان دوره ببراعة، فظهر في عدة صور متخذا أوضاع رومانسية حالمة مع الملكان كأنه فعلا كانوا بجلسة تصوير خاصة بالزفاف. وبعد ما تم سؤاله عن سبب هذا الفوتو سيشن الغريب فعلا، كان محمود الحكيم قال أنه هذا الفوتو سيشن هو عبارة عن انتقام، نوع من الانتقام من خطيبته اللي تركته قبل عيد الحب، بعد ما أنه كان زواج مقرر بهذا اليوم وقرر أنه ما رح يكون لحاله، فعمل هاي الفوتو سيشن مع الملكة. هيك بتكون أخبارنا من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي خلصت، إن شاء الله تكون أعجبتكم. خليكن معنا بفقرتنا القادمة بحوار مفتوح، رح نحكي عن اللي فقدوا أولادنا بطفلتهم واللي تمتعنا نحن فيه، مع زميلاتي هند وسميرة وندى وأنا. شوفكم بعد شوي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
والهوى حلو الغوى نفس هالأسبوع خاص كورد رومان باكيه 3 بدولارين برغل من جرين وولد كيس 2 باوند $1.49 سمنة الأصيل علبة 1 كيلو $5.49 جبنة بلدي من سبوتو $5.90 الباوند ولوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلو $2.29
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش استلمتها من المطار وبرد على المطار
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66 جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة
عرفتي افتتاح اولمبيا بالازو ب 17 افريل
وشو هيدا اولمبيا بالازو
اهم صاله افراح بموريال
وانت شو بهمك بدك تتجوزي مره ثانيه
اولمبيا بالازو مش بس صاله اعراس اولمبيا بالازو مطعم وسهر للصبح مع اهم المطربين بالوطن العربي مفاجاه الافتتاح النجم اللبناني العربي وليد توفيق
كونوا على الموعد ب 17 افريل باولمبيا بالازو لنحتفل بالافتتاح مع الفنان وليد توفيق للحجز والاستعلام 514-968-8103 أو olympiapalazzo.com
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقود من مضية بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287
ليش بعدك سهران لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
الأوركسترا الكندية العربية بتقدم عرض الموسيقي فلامينكو أريبيا، مزيج من الموسيقى العربية والإسبانية مع رقص فلامينكو. الأحد مارش 1 الساعة 7:30 المساء بأوسكار بيترسون هول مونتريال. لشراء التذاكر زوروا موقعنا Canadian Arabic Orchestra.ca. sponsored by Novo Medic Clinic بابشرقي Restaurant.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، يسعد مساكم مرة تانية وبرحب فيكم. أنا هند لطفي بفقرة حوار مفتوح. اليوم بيسعدني أنه يشاركني هالحوار زميلاتي نادى عواد. مساء الخير نادى.
مساء الخير هند.
وإيناس عامر. مساء الخير إيناس.
يسعد مساك يا
اليوم منفتقد لزميلتنا سميرة، من قال الله يعطيك العافية، بيع بيوت قد ما فيكي، طبعا وكيلة العقارات بحقلك يا سميرة. موضوعنا لليوم ما الذي يفقده أولادنا واللي اتمتعنا نحن فيه بطفولتنا؟ دائما هو نفس النقاش بين الأجيال. الجيل الأول بيقول اتمتعنا بطفولتنا، ما يفقده هذا الجيل الصغير. الجيل الأول اتمتع بطفولة بالطبيعة مع العيلة، أصدقاء الطفولة يلي لا يمكن نسيانهم أبدا. لعبنا بالحارة، ركدنا وراء الفراشات، مسكنا ألوان، جربنا فنون، مراجيح، طعمينا البطاط بالحدائق، لعبنا لعبة الحجر على الأرض، الدحل، الطميمة، وكل ما بيخطر على بالكم. أطفال الجيل الجديد هن بالأغلب أذكى تكنولوجيا، لكن بتجيهم المعلومة جاهزة بدون جهد وهن قاعدين على الكرسي. الطفل بيتعلم من خلال اللوح الإلكتروني كل شيء، حتى مرات بينافس بالتكنولوجيا أهله الأكبر منه. أنتوا شو رأيكم أعزائي المستمعين؟ مين برأيكم طفولته كانت أسعد، الجيل الأول ولا الجيل الصغير يلي هو رح يكون بنات للمستقبل ويلي عنده صار معلومات واسعة جدا وهو بعمر صغير؟ اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. والبداية معك إيناس، برأيك مين الأسعد بالطفولة؟
يسعد مساء المستمعين ومساكم هند. هلا بالنسبه لموضوع، يعني اذا بدنا نقارن موضوع السعاده يمكن صعب شوي المقارنه. مع التطور مثل ما حكيتي انت، ومع التكنولوجيا ومع هاي، صار الاطفال هلا موفر لهم كل شيء. يعني مثلا الطفل صار عنده ممكن يحصل على كتير أشياء، ألعاب، تكنولوجيا، تغيرت الدنيا. بس أنا برأيي مثلا إحنا كانت طفولتنا مميزة شوي. صحيح كان في كتير نواقص، كان في كتير يعني ما كانت طفولي سهلة، بس كانت بنفس الوقت هي طفولي حسة طبيعية شوي. يعني فعلا كنا نلعب، نطلع نلعب بالحارة، في كان علاقات مميزة، في أشياء فعلا بتظل بالذاكرة لا تنسى.
أنا مثلا بدي أعطي مثال، أنا مثلا بناتي قبل ما ننتقل لهون على كندا كنا بدبي مثلا.
قديش أعمارهم بناتك لنعطي فكرة بس للمستمعين أنه هن بعمر؟
تمام 10 سنين و4 سنين. فبداية طفولتهم كانت، أو يعني بنتي الكبيرة تحديدا بداية طفولتها كانت بدبي. دبي أو نمط الخليج عامة ما فيها الذكريات الكثير، مولات مولات والبيت وما فيها الاكتيفيتي اللي كثير كبيرة
لأنه المناخ ما بيساعد.
تمام الحياة معلبة نوعا ما، فما كان فيها الذكريات كثير. أنا قلها مثلا أنه أنا بعدني ما بنسى شجرة الزيتون قدام باب البيت لما كنا نطلع ونلعب ونلعب عليها مثلا أو نتسلقها أو هيك. بنتي أنه ماما هيك كنتوا تعملوا هاي، يعني هاي الأشياء مو موجودة. لما جينا لهون نوعا ما الجو بالصيف عم بيساعد، الطبيعة عم بتساعد، بس بضل في شيء عندهم نقص. نحن بنشوفه نقص لأن نحن لما بنحكي ذكرياتنا بيتفاجئوا هن أنه أنتوا هيك كنتوا تعملوا. فأي أنا بحس طفولتنا كانت طبيعية أكثر.
لكن الطفل اللي عمره 9 سنين خلينا نقول اللي هو بعمر بنتك أول 4 سنين أذكى من الطفل يلي بجيل الأول، ما بدي أقول جيلك، جيل الأكبر شوي يعتبر أذكى لأنه يعني اطلاعه على التكنولوجيا كان عالي
أكيد هلا أذكى تكنولوجيا كمان. أي فكرة بده إياها أو أي شغلة بده يتعلمها جوجل مثلا بنعرف عن هالموضوع، بنفتح بنروح على مكتبي بنروح هيك. كان نحن يمكن لناخذ المعلومة هاي كان يمكن
كان صعب بدك تروحي على مكتبي وتشتري الإنسايكلوبيديا وتدوري عليها.
يعني كانت صعوبة تحصل على المعلومة، بس بعتقد كانت هاي الطريقة تخلي المعلومة تنحفر بذهننا أكثر. يعني
رح ناخد اتصال ونسمع رأي المستمعين. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. شو برأيك، برأيك أنه الطفل بالأول بالجيل الأول أسعد من الطفل هلأ بهالجيل هاد؟
ولا لكن موضوع كثير يعني شخصي لأنه بيختلف كثير بين منطقة ومنطقة. يعني نحن مثلا في لبنان أيامنا كان في الحرب، فبالتالي كثير كان الوضع محدود إلى حد ما بكل الأشياء، بينما في يعني بلاد عربية تانية كان الوضع فيها جيد، وبالتالي الناس عاش برخاء وبسط و يعني وضع جيد إجمالا، ثابت نفسيا واقتصاديا. وكمان بيختلف بين الطبقات. يعني أنا بعطيك تجربة بسيطة شخصية. بوقت يعني بالثمانينات نزلت الووكمان سوني، فبوقت يعني كان في ناس عندها مقدرة أنه تشتري الووكمان السوني، بوقت أولاد تاني ما عندهم المقدرة المالية أهلهم. فكنت في نفس البلد عايشة وعم تطلع بشخص أنه عنده هالمميزات، عم يقدروا أهله يبعثوا يلعب باسكت، عم يبعثوا عم يشتروا له بسكليت أو إلى آخره. بوقت أنت أهلك وضعهم شوي مختلف ماديا، محرومة من هالأشياء. هذا على الصعيد المادي. على الصعيد الفكري لا، الأولاد اليوم بوقتنا أكيد وضعهم أصبر بكثير. يعني عندهم مقدرة على الحصول على العلم والمعلومات والتقدم التكنولوجي، هاي كلها فنحن ما كانت متوفرة عنا يعني. وأكيد برجع أقول أنه هذا كمان بعده لهلأ شخصي، لأن نحن يمكن عم نحكي على صعيد كندا، بس إذا تنزلي على بلادنا على لبنان أو سوريا أو بتضلي تلاقي عيال كتير يعني ما عندها المقدرة أنه توفر لأولادها الانترنت والايباد والتليفون.
لكن اسمح لي، نحن عم نحكي بال يعني بالاشياء اللي حصلنا نحن عليها، ما بدها يعني صرف مادي، يعني ما بدها متطلبات ماديه، لعب بالحاره مع الجيران او بالحدائق، هاي ما يعني ما بدها امكانيات ماديه، هاي عبت للطفل مناخ جيد، عم يتنفس، عم يعيش الطبيعة، عم يعيش التجربة بإيده، يعني ما عم تجي المعلومة حاضرة لعنده أو عم يحصل عليه، يعني هو عم يجرب.
أنا 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 أيام بقلهم لأولادي، يعني أنا كنت وقت أحصل على قصة فانتان لأقراها مثلا أو سوبرمان أو أي قصة، يعني كنت لاقي ملذة لأقراها لما أحصل عليها. بينما هلا بهالوقت لا، الوضع مش هيك. فيهم يفتحوا اي صفحه على الانترنت ويقروا اللي بدهم اياه او
صحيح.
فبالتالي لا، التجربه اللي نحن عشناها للاسف ما عم بيعيشوها،
ما بيعيشوها يعني. اكيد مختلفه تماما، ومثل ما تفضلت كل واحد وتجربته الخاصه مع بيئته مع ظرف البلد اللي عم بيعيش فيه. انا بدي اتشكر اتصالك ومداخلتك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. رح اخذ رايك نادى، برايك كان الطفل اسعد ام يعني رغم انه يصنف الطفل هلا اذكى من
هلا؟ حكيتوا عن النواحي الفكرية وعن النواحي من ناحية التكنولوجيا، نسيتوا الناحية الاجتماعية والناحية الأخلاقية.
الاجتماعية حكينا أنه عم يختلط مع أطفال تانيين وأصدقاء،
إيه بس قصدي من ناحية تانية. هلا في بلادنا في كتير مساوي وبالمقابل في مزايا أكتر، هون نقلب الآية، يمكن يكون في مساوئ أكتر ومزايا أقل. من أي ناحية عم بحكي؟ عم بحكي ببلادنا المساوئ هي انه الولد وقت بدك تربيه وقت بدك تتعاملي معه ما تربيه لوحدك، العائلة كلها بتتدخل، ما في شيء اسمه privacy في بلادنا. بس هالشغلة اللي هي نعتبرها انه سيئة، بنفس الوقت انا بعتبر انه فيها شيء ايجابي. هلا باخذ مثال، انا مثلا ابني لما بدي اوصل له شغله بيعتبر انه هي عم بوصل له اياه من سوبرفيجن، انا عم بعمل عليه مثلا انه عم بتتوصل من سلطه عليا، بينما لما بيحكوا له اياه خواته بيتقبلها اكثر، يمكن ما يقول ايه او لا بس بيحطها في باله. بالنهايه يعني تجربتهم هي اللي بتاثر عليه. نفس الشيء كانوا بالنسبه لبناتي. هلا بالنسبه لابني ما في هون حواليه، ما في عائله غير خواته. بناتي كانوا في سوريا مثلا، حتى لو ما كان بشكل مباشر عم بيتدخلوا الحوالي هون بيسمعوا بالقطو، الولد بالقطو بسرعة بيسمعوا هذا عم بيحكي عم بينتقد مثلا شغلة أخلاقية صارت مع الجيران، هذا كله تكدس في المخ، بيسمعوا شغلة حلوة بيحطوها في بالهم. هالحياة الاجتماعية اللي في بلادنا بالرغم من مساوئة بالنسبة لأنه الكل بيتدخل، بس مع هيك أنه كله تكديس معلومات، تكديس مفاهيم، تكديس مبادئ، كلها عم بتضل جوات الولاد وبعدين تطلع. للأسف الولاد هون عايشين ما في عائلة، ما في حياة اجتماعية، الصديق الوحيد هو الآلة صارت بالنسبة لهم.
هو لأنه المجتمع تغير كمان ببلادنا. هلأ يمكن الأطفال صاروا يهتموا بالتكنولوجيا مثل
بس بيضل في خالة وعمة ونانة وجد، بيضل بيفرق كتير عن هون.
خلينا ناخد رأي المستمعين. ألو،
مسيكم بالخير.
أهلا وسهلا فيك.
عم بتسمع هلا على الموضوع، الموضوع كتير كتير حساس. نحن ربينا بضيعة أو ببلادنا يعني بيطلع الولد يلعب برا، بيضل بيروح ماشي بيمشي بيتحرك، بيصير عنده باز قوية للحياة جسديا وفكريا، وحتى الأصدقاء والعيال والأصحاب والجيران وولاد الجيران كله.
هذا لب الموضوع، هذا هو
أيوة
لب
الموضوع. بس هون بهالبلد هاي بيطلع الولد يعني من بعد التكنولوجيا، يمكن هلأ شوي صار بيستدل فيها. هون الولد من أول ما يخلق بده آيفون وآيباد وبيقعد على التلفزيون، كلهم بتلاقيهم من عمر صغير صار عندهم ميوط عم بحطه وينات عم يتحرك جسمهم وبيأكلوا كتير جنك. نحن كنا ناكل الأكل الخضرة الطبخ الحركة الشمس اللي بنشوفها هيدي كلها فيتامين، هون ما في شمس. هون الله يساعدنا بالجيل الجديد، كل جيل جديد بكرة أي عمر يعني بيصير الأمراض وتصير تكتر. يعني نحن جيلنا أنا مثلا أنه صار لي 30 سنة هون، لو ما عندي البعض من الأساس أنه الجسم الصحة منيحة كنا فلينا من زمان. يعني ما بعرف الجيل الجديد لما بيصير بالعمر 40 و50 كيف راح يكون، لأنه ما عم يتحركوا ما عم يمشوا ما عم يحركوا والأكل ما منه صحي كله صحيح. كورتيزون
صارت تصديقا لكلامك، صارت في بدانة عند الأطفال نتيجة قلة الحركة عندهم.
صح.
يمكن هالشي هذا هلأ صار ببلادنا كمان موجود. صح. لأنه التكنولوجيا يعني صارت موجودة بكل البلدان، يعني حتى بالنسبة للعائلات يلي غير يعني ماديا عندها يعني مبالغ معقولة صارت بدها توفر لأولادها هالشيء.
بعدين ما عم يمشوا ما عم يحركوا ما عم يعني عم أولاد عندهم سكري وعندهم من هن وصغار يعني إنه معقول إنه في حالة يعني الله ينزينا ما بعرف لازم واحد يحرك يطلع يلعب ويلعبوا يركضوا يمشوا
يعني بتعتبر جيلك الطفل كان فيه أسعد من طفل هلأ بهالجيل
ما هي نحن كنا ننبسط لو مشينا ورحت لعبت بالقلة أنا وأصحابي بالقلة يعني كله هذا كان في فرح كنا ننبسط بعدين لما نروح عند الجيران لما يعطونا بسكوتي أو شيء يعني هلأ ما في منها هيدي هلأ كله جانك والجانك كله ضرر البيبسي والشيبس والهيدا يعني شيبس وما عم يحركوا وما عم يتحركوا حتى اللحم اللي عم نكلها اليوم غير اللحم اللي كنا نكلها من زمان لكن البيضة اللي عم نكلها اليوم والدجاجة غير الدجاجة اللي كانت من زمان هي الدجاجة ترعى تمشي عم تاكل الدجاجة عم تاكل اللحمة اليوم الدجاجة بأربعين يوم بتصير بعدبح وهي بعدها قاعدة بمتر مربع كله كورتيزون يعني عم ناكل كورتيزون
صحيح.
يعني الله ينزلنا
شكرا لك
الله يخليك
لك أهلا وسهلا كمان اتصال ألو أنا بدي أطلب منك لو سمحتي توطي صوت الراديو جنبك عشان ما يكون في هذا الصدع تسمعينا من التليفون لو سمحتي أو سمحت
ألو
أيوة أهلا
بونسوار
أهلا وسهلا فيكي
سوري بس بدي شوي علق على المسيول اللي حكي قبل
يعني أنا بتمنى أنه تجاوبي على السؤال مشان يعني هو حوار كل واحد عنده رأيه الخاص أنا بفضل
لا رأيه هو أكيد بس هلو هيئته تارك البلد صار له كتير زمان لأنه الأولاد اللي عنا ببلدنا كان عندي قول صاروا مثل أولاد هون بعدهم هون بيتحركوا بيعملوا أكتيفيتي فيزيك أكثر من عنا ببلادنا لأن ببلادنا بطل في أمان والأولاد كلها قاعدة على التلفزيونات وعلى الايبادات مثل هون هلا عم بيقول صار له 30 سنة تارك البلد يمكن بعده من 30 سنة مفكر انه الاولاد نحن جايين جديد على البلد
احنا وضحنا على انه هالشيء هذا بيسرى اكيد على بكل المناطق وذكرنا انه يعني حتى اللي ما عندهم العائلات اللي ما عندها مادة عالية عم بتوفر لاولادها هالشيء هذا لانه طبعا صار شغلة يعني ما صارت هي اكسسوار صارت شغلة لازمة ضرورية بس برأيك هل الطفل كان اسعد يعني انت بصغرك اسعد من اولادك هلا باعتبار انه مارسنا يعني اكتيفيتي برا طلعنا لبرا شمينا هوا نظيف لعبنا بالحدائق شاركنا اطفال الحارة لعبنا
اكيد قبل كانوا اسعد بكثير لانه اقل شيء نفرتكوا كان لفرت ليزيري يبسطهم هلا كل شيء بتأمني لهم للولاد ان كان اكتيفيتي فيزيك صارت اوبليغاتوري بيعملوها كلهم او كل شيء ماتريال ان كان العاب وكل شيء وبرضه بدهم يطلب يعني يومين ثلاثة بيزهق من الشغلة بيطلب شيء جديد من زمان كان نفرتكوا يجيون لعبة يمكن مرتين بالسنة على الأعياد على المناسبات وكل السنة ينبسطوا فيها
صحيح
طبعا هيدا كثير بيرجع كمان مثل كنت عم تقول على التربية نرجع شوي نشد لأنه قطعنا بفترة أنه لا لازم نغنج أولادنا ومشو طلعت أنه إذا بتغنجيهم كثير عم ننزعهم أكثر ما عم نربيهم يعني طبعا لازم من وقت لوقت نقول لهم لا أنه في كلمة نو هيدا موجودة بالتربية أنه لا مش يعني ما منحب أولادنا بس انه تيعرفوا قيمه الاشياء انه مش نام بودكا اذا بك شوي نعطيه اللي بده اياه يسكت
هذا يعني اثرتي نقطه كثير مهمه شكرا لك اهلا
بحيي المستمع على هالنقطه لاني كثره الشيء بتفقد قيمته
صحيح لانه صار التليفون ضروري وصار الايباد ضروري وصار اشياء كثيره ضروريه يعني بيعتبروها ناخذ اتصال الو
بونسوار ستنت كيفك
اهلا وسهلا
وحشينا الاسبوع الفاضي الماضي انا سمير
اهلا وسهلا بسمير
وبحييكم كلكم فردا انا شايف ناهد شايفه مشي حوالي ساعه ونص تقريبا عند ماكدونالد
اوكي
وهلا عم تتذكرني يا ستي ليكي دلك انا على عمري هلا اصبحت في قاعده او في خانه التقاعد
ان شاء الله العمر كله
الله يخليك الله يخليك
شباب يعني
ايه لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس هلا رجعت هند انت شفتي مسلسل سوبر فاميلي
لا مع الاسف لا ما
لا زهير رمضان
لا ما شفته
وسلمى المصري اولادهم عم نشوف بهالمسلسل هذا تقريبا من هالمسلسل أخذت هيك بعض الأجوبة على سؤالكم. زهير رمضان هو الأب، عرفتي كيف؟ وسلمى المصري هي الأم، لكن عندهم ثلاث أولاد، صبي وبنتين. عم بتشوفي انه البنتين والصبي هن مشغولين ومشغوفين بالتكنولوجيا، وعم بتشوفي الاب اللي هو مثلا محامي غامز كتير كتير في مهنته وما عنده الوقت، عرفتي كيف؟ طيب يصير مثلا شوية مشادات بين الجيل الاول اللي هو الاب والام وبين هالاولاد. هلا اذا انا ارجع لطفولتي، عرفتي كيف؟ من ناحيه الاكتيفيتي، تاجي اخذ الاكتيفيتي، نحن كنا لما نرجع من المدرسه اول شيء بنعمله بدنا نطلع على الحاره ونلعب كره القدم، عرفتي كيف؟ بس اذا قارنا اليوم، اول شيء الطفل يجي يدخل له يروح على الباد تبعوله ويروح على التلفزيون وما بيتحرك فيزيك ما مثل اللي سبقني المستمع.
صحيح.
وهذا كلياته عم بتشوفي مثل ما قلتي انت حضرتك، اطفال او في عمر المراهقه مصاب بالبدانه، وهالبدانه هاي بتجيب سكري وبتجيب غير اشياء. التكنولوجيا قدامه طبق جاهز، طبق طعام جاهز، بينما هو عم بياكل فاست فود وجنك، وبيعتزل في طريقة كيف تقلك انعزالية بأوضته وقدام التلفزيون وقدام الألعاب الإلكترونية،
والمعلومة جاهزة عم تجينا. أيوة.
مو بس هيك هند، مو بس هيك، في خطورة يلي عم بيجابوها الأطفال اليوم على التواصل الاجتماعي وعلى الألعاب هاي الخطيرة، عرفتي كيف؟ والسيلف بيكتشر. يعني اليوم بعدين الأهالي شو بدهم يلحقوا إذا عندهم أربع أطفال أو ثلاث أطفال، كل واحد عنده موبايل،
مع الأسف عم يلبوا لهم،
مجبورين لأنه إذا يقول لك إذا ما لحقناهم الله يعرف شو بده يعملوا. وحكاية الدروغ وفي حكاية هالشغلات كلياتها، لا نحن كطفولة
أسعد
كنا أسعد. وأنا بتذكر من طفولتي فعلا قديش وقعت في ملاعب الكرة في الحارة، وقديش مثلا كنا ناكل توبيخي إذا ما عملنا وظائفنا لما نوصل عند الأستاذ، و و و و
حتى كانت حياة سعيدة، كانت طفولة سعيدة
وعفوية، عفوية وبسيطة.
أكيد. بتشكرك سمير، أهلا وسهلا فيك.
أوكي.
حلو كتير حديثك ومداخلك.
بيقولوا هيك يا أخي يعني أنه حلو حديثك.
شكرا لك.
هندو وتحياتي لزملائك.
أهلا وسهلا باي باي. فيك. أهلا. كمان اتصال. ألو.
ألو. بونسوار.
بونسوار. أهلا وسهلا.
كيفكم؟
الحمد لله. شو رأيك؟ الجيل الأول طفولته كانت أسعد من الجيل الجديد؟
القناعة تنزل ليسنا من زمان الولد، كنا نحن صغار بنشوف الجامعة ما في تلفزيون، كنا ندرس، كنا نلعب رياضة بالون شاسور جلال فوتبول، حي الله شيء إنه كان في أكتيفيتي، كان في غير صحة وكان في غير أجواء. هلا الولد صحيح بحاجة للآيفون وبحاجة للآيباد وكل ليته، وللأهل حتى يرتاحوا بيقولوا خود حل تتريحني، خود هاللعبة بس ما تقدرتها بالجاي تعبين. صاروا الأهل كمان مسؤولين عن هيدا الشيء، هيدا عم بتساهم كمان فيها، بدل ما يروحوا الأهل مثلا يعملوا شغلة اكتيفيتي بيريحني، شو بريحك بدك هاللعبة خود هاي أفاتي العاب بس.
يعني نقطة كتير مهمة اللي ذكرتها، لأنه يعني حتى عم نشوفها أنه بيكونوا رايحين على مكتب لشي مشغولين بيعطوا ابنهم يتلهوا فيه
بهالتليفون باللعبة
بهالتليفون، مع أنه كان بالأول يعني يعطوهم مثلا لوحة هاي المتاهات اللي يشغلوا عقلهم فيها اللي يقعدوا يشتغلوا عليها أو الأرقام.
مظبوط. بالصيفية كان عندنا دفتر العطل الصيفية نقعد نراجع وشغلات نقرأ شغلات، هلا القراءة الكتب بيجي لاد المدرسة بدل في من قليل، يعني يجي بيعدوا دغري بيدرسوا بدي يلعبوا شوية بعدين بيدرسوا، انه بيضيع وقتهم باللعب فبتأثر هيدي. بعدين الأكل لكن منه صحي وبيجي بعدين جانك فود وراها كمان البدانة وبعدين حكى عنها انه قاعدين على اللعبة وعلى التلفزيون وبيلعبوا وبياكلوا تشيبس وهيك شغلات فبصير عنده بدانة وبصير عندهم سكري النوع الثاني يعني للولاد يعني هذا اللي صاير وكمان للنظر كمان ضلك طلع على التلفزيون على الشاشة كتير شغلات والموسيقى اللي بحطوا عالي كتير عدينة يعني معرضين لأمراض كتير للمستقبل
أكيد. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. شكرا كمان اتصال. ألو
ألو مساءك فل قطرة يا حين يا أحلى هند يا عمري يوسف معك أهلا
وسهلا
اللي معك يا عمري كيف كهن
الحمد لله شو برأيك أنت
كنت شو أحكيك يا أحكيك يا
باختصار
يعني تقولي بأولادنا ولا احنا من كلنا بجيل أولادنا يعني ونشوف يعني هذا احنا طلعنا يعني احنا يعني من نشأنا يعني على الفطرة وعلى النية ونقول المدرسين قبل كان ياخذ العصا ويؤدب الطالب يعني بيخوف الطالب يعني بهاي يعني كان في يعني نرجع بال يعني 40 سنة ونشوف الآن أطفالنا الآن تربوا يعني مع
التكنولوجيا
مع التكنولوجيا مع يعني يعني إحنا أول كنا من نظهر من يعني من المدرسة ولا من ثانوية ولا يعني أول شيء نعمل هومورك وهاي ونخاف كنا نطلع بالحارة ونشوف أي مدرس بالمدرسة يشوفنا يوم ثاني يعاقبنا بالمدرسة ليش ما عملت الهومورك وعن شكل تلعبوا بالشارع
ما كنت كنت ما تكتب الواجبات المدرسية هتلتهي بالشارع
الآن يعني لو يعني الله يخلي أولادنا وأولاد جميع المسلمين عندي الآن صار ستة يعني ثلاثة بنات وصبايا
الله يخلي لك يا
الله يخلي أولادنا
شكرا سيد يوسف شكرا
يعني هم تعلموا نشأوا مع الحرارة احنا لازم نكون نرافقهم أول بأول ونشوف يعني يعني ما يخلي طول اليوم يعني
أكيد على الشاشة وعلى
نعم لكن أهم شيء يكون يعني
يتمتع بالحياة
يعني يأكل صحي وواجباته ويمارس الرياضة ما يكون يعني طول يوم على الواتساب ولا الانترنت يعني هذا يعني
أكيد بيأذي كتير. أنا بدي أتشكرك نعم. كتير شكرا لك
يوفق جميع
إن شاء الله.
جميع أولاد الحبايب هم وزية الحياة الدنيا هم حبايبنا مهما
الله يخلي لك أولادك وشكرا
طفولتنا فيهم
أكيد
كل هذا يعني على قولتهم يجدنا سنة من عمرنا
طيب أهلا وسهلا فيك شكرا لك شكرا سلامي شكرا طبعا نحن مضطرين في اتصال مضطرين انه يعني نختم الفقرة لكن قبل ما نختمها بدي رأيكم على السريع إناس شو بتحسي انه واجب الاهل يعني هلأ الولاد غرقانين بالتكنولوجيا شو انتي كأم كيف بتمارسي معهم يعني في حدود في انه لا هالشي هذا ما لازم يكون
اي طبعا لانه انا مثلا بالنسبة لبناتي هلأ انه احيانا يعني بدك تعطيهم اجباري لانه بدهم يكونوا مثل غيرهم مثل رفقاتهم انا كمان بدي ايباد انا ماما بدي موبايل انا فطبيعي انه يكون عندهم هاي التكنولوجيا مشان ما يحسوا انه هن ناقصهم شيء او انهم محرومين من شيء بس من جهه ثانيه لا في وقت طبعا هلا انا بموضوع يمكن تكنولوجيا هاي يمكن ما بعرف يمكن لازم نعمل له حوار له لحاله لانه عن جد كثير بياثر على الطفل انه لازم الطفل مثلا بعمر التسع سنين وعشر سنين بهذا العمر انه لازم يمكن ساعة بالنهار بس على الشاشات وباقي الشيء هو اكتيفيتي فأنا بالنسبة لبناتي بعمل معهم هاي الطريقة انه دائما في اكتيفيتي
دائما في شيء يعملوه، دائما نحضرت لهم أشياء يعملوها، يطلعوا يلعبوا برا بالثلج. معلش بيطلعوا الثلج
بالبرد
بيتعب الثلج يعني ربع ساعة بتكون كأنه عن ساعتين. فكثير مهم دور الأهل إنه نحنا فينا نعمل لهم طفولة مميزة، فينا نعمل لهم طفولة بتشبه طفولتنا إذا نحنا كنا مفكرين مميزة. فينا نحسسهم بقيمة الأشياء أكثر، مو ضروري نعطيهم كل شيء وإنه إن شو ما بدك فوت اشتري وخذ، لا فينا نعطيهم على كل شغل بيعملوها مكافأة على هيك ليحسوا بقيمة الأشياء.
أكيد. بالنسبة إليك نادى الكلمة الأخيرة،
يعني مثل ما قالت إيناس إنه الأهل هن اللي بيحسنوا يعملوا سيطرة على كل شيء. هلأ صحيح الولد عم ياخد كتير معلومات، بس هذا مو معناها إنه هو عم يكتسب كتير، لأني ما بيكون انتقائي، بالعكس تكدس المعلومات في مخه عم بتخليه يتشوش وما عم بيثبت شيء، بينما نحن كنا وقت نمسك الكتاب هالكتاب بيضل في مخنا. لهيك دور الأهل كبير. أنا عن جد بتذكر تامر وقت كان صغير مرة قال لي عندي رفيق شو ما طلب أهله بيعطوه مع أنه هدول عم يأذوه. يعني الولد هو بيحسن يحدد وبيحسن يستوعب نتيجة الوضع أو التوجيه اللي عم ياخده من أهله، وبإمكانه يفهموا أنه أنت وقت عم نحرمك عم نساعدك، ما عم نحرمك من شيء. يعني هي مو مجرد أنه أذى بالنسبة لك. ومع هيك كمان نرجع نقول انه ما نظلم الولاد كتير بهالزمان. هلأ مثلا هون بالصيف هالسمر كامس اللي عم يعملوها، يعني في بالنهاية الوضع ما بتعمم، بيعتمد على كل عائلة وعلى كل ولد وعلى كل أهل.
مزبوط. أنا كلمتي الأخيرة بقول إنه كثير من الأهل، وأنا هي يعني شفتها موجودة حتى بعائلتي، إنه مثلا وقت الأكل مقدس، هذا وقت ممنوع في استعمال التليفون أو أي مادة أو أي لوح إلكتروني. الطفل بسن مبكرة جدا ما لازم أبدا يمسكه، ساعات مثل ما قالت إنا ساعات محددة بيستعملها. مفروض إنه الولد قد ما يقدر يتمتع بالطبيعة ويطلع لبرا ويستفيد من كل الأجواء الطبيعية أكثر، وهذا بيعتمد على التنشئة من الصغر. آخر كلمة إليك سامي.
آخر كلمة بقول لكل جيل له زمانه، زماننا غير زمان أولادنا. نتمنى لهم دائما الخير، نتمنى لهم دائما يكونوا بحياة سعيدة وتستمر الحياة.
حتما، بس ما منخليهم أنه يغرقوا بشيء أكثر من شيء. يعني حتما
موضوع برجع للتربية كمان.
أكيد. أعزائي المستمعين، فقرة حوار مفتوح انتهت. بشكر زميلاتي إيناس ونادا، بشكر المستمعين يلي أبدوا بآرائهم واللي هي أغنية الفقرة، وإلكن الشكر الكبير لكل اللي استمعوا لها الفقرة. الفقرة القادمة مع المال والأعمال مع زميلي حسان، بيستضيف المستشارة المالية كيتي العيد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
وعمل في ناس غيرتنا لا ولا ذوبت فينا الحني السني وعملت فينا السنين عملت فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع خاص كور دو رومان باكيه 3 بدولارين، برغل من جرين وورد كيس 2 باوند بدولار و49، سمنة الأصيلة علبة 1 كيلو 5 دولار و49، جبنة بلدي من سابوتو 5 دولار و90 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس 1 كيلو ب2 دولار و29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي خمس أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
عرفتي افتتاح اولمبيا بالازو ب 17 افريل؟
وشو هيدا اولمبيا بالازو؟
اهم صالة افراح بموريال.
وانت شو بهمك؟ بدك تتجوزي مرة تانية؟
اولمبيا بالازو مش بس صالة اعراس، اولمبيا بالازو مطعم وسهر للصبح مع اهم المطربين بالوطن العربي. مفاجأة الافتتاح النجم اللبناني العربي وليد توفيق. ابوكي مين
يا صبية؟ كونوا على الموعد ب 17 افريل باولمبيا بالازو لنحتفل بالافتتاح مع فنان وليد توفيق. للحجز والاستعلام 514-968-8103 أو olympiapalazzo.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
دوبين بالشام حكاية كانت مزيدة.
نطلعها بالتاريخ بنقدمها تاريخات من ليالي يمان الشام يمان الشام.
التاسعة؟
نعم نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتيو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
الأوركسترا الكندية العربية بتقدم عرض الموسيقي فلامينكو أريبيا، نتيجة من الموسيقى العربية والإسبانية مع رأس فلامينكو. الأحد مارش فيرست الساعة 7:30 المساء بأوركسترا بيترسون هول مونتريال. لشراء التذاكر زوروا موقعنا Canadian Arabic Orchestra.ca. sponsored by Novo Medic Clinic باب شرقي Restaurant.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة مع المستشارة المالية كيتي العيد من شركة اندستريال أليانس. يسعد مساكي كيتي.
يسعد مساك مسيو حسان،
أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي أمل الشام. اليوم رح نحكي على التأمين على الحياة الملتي تيرم. فيك تعطينا فكرة شو هو الملتي تيرم، شو هي أنواع التأمين الملتي تيرم؟
تأمين الملتي تيرم صراحة هو تأمين حياة مؤقت، عادة بنعمله لما الشخص بيكون عنده قرض سكني، لما بيكون عنده رهن عقاري. بشو بيتميز الملتي تيرم؟ بصراحة اخترت هالنوع من التأمين لهذا الشهر كونه هي المرحلة اللي بتبلش الناس تشتري بيوت وتاخد قروض سكنية. وطبعا كل شخص بياخد قرض سكني يفترض انه يكون عنده تأمين بيغطي هذا القرض ليحمي عائلته بحالة الوفاة. الملتي تيرم بشو بيتميز عن غيره من التأمينات؟ هو تأمين بيسمح للعميل انه يختار مدة التأمين تبعه بمدة تتراوح من 10 إلى 40 سنة. يعني بمعظم الأحيان القروض السكنية بتكون مدتها على 25 سنة أو 30 سنة، فهذا التأمين بيسمح للشخص أنه يأخذه 25 سنة 30 سنة 28 سنة يلي هو بالمدة اللي هو بيختاره.
يعني ممكن يأخذ العشر سنين ويرجع يجدد العشر سنين تانية؟
طبعا ممكن يأخذ العشر سنين، ممكن لعشرين سنة، ممكن لخمسة وعشرين سنة أو أكثر. ولكن
أيهما الأفضل؟ ياخذ مرة واحدة لعشرين لخمسة عشرين، يعني على قد
المورجج. طبعا دائما لما شخص بياخد عقد تأمين لمدة معينة 25 سنة، لنقول انه مدة القرض تبعه او مدة الديون تبعه بتنتهي ب 25 سنة، يفضل انه ياخد التأمين على مدتها لانه بياخد سعر ما بيتغير. هي ميزة من خصائص تأمين الملتي تيرم أو التأمين المؤقت بشكل عام، إنه سعر التأمين ما بيتغير على مدة العقد. فرضا العقد 25 سنة، فالعميل حيضل عم يدفع 25 سنة البريم نفسه، ما رح يزيد ولا رح ينقص.
يعني هي واحدة من الخصائص تبع الملتي تيرم.
هي واحدة من الخصائص.
أكيد في خصائص ثانية ممكن تعطينا فكرة عنها.
بيتميز الملتي تيرم إنه الشخص بيقدر ياخد عقد واحد بيجمع كل ديون تبعه. يعني اللي عنده قرض سكني، اللي عنده قرض سيارة، اللي عنده قرض دراسة إلى آخره. وطبعا اللي بيفكر دائما إنه يخلي مبلغ لحماية عائلته ماليا بحال صارت وفاة مفاجئة، بيقدر إنه يجمع كل هالديون والمبالغ اللي بيريدها عقد واحد. يعني ما أنه مضطر يعمل مثلا تأمين حياة بغطي قرض سيارة أو تأمين حياة بغطي القرض السكني أو إلى آخره، بيعمل عقد واحد بيجمع كل هدول مع بعضهم. لأنه بحالة الوفاة شركة التأمين اندستريال أليانس رح تجي
تدفع المبلغ المؤمن عليه للمستفيد، ما رح تدفعه للبنك أو تدفع له السولد المتبقي أو إلى آخره، فهي بتدفع للمستفيد المبلغ بالكامل، والمستفيد هو اللي بيسدد ديون اللي كانت متبقية على الشخص اللي عامل التأمين.
وبها الحالة بيكون عنده دفعة واحدة بس، مو عدة دفعات
طبعا، يعني
ولا تأمين للسيارة ولا تأمين الحياة ولا تأمين
تماما،
يكون في عنده تأمين تماماً. واحد بيعرف حاله أنه بيدفع شهريا تأمين على الحياة
تماما على مبلغ واحد على عقد واحد. ميزة تانية فيه العقد أنه عند انتهائه، هي كمان هي خاصة بتفرق فيها عن التأمين المؤقت لعشر سنين أو لعشرين سنة، أنه عند انتهائه بيقدر يجدده الشخص سنويا. يعني لنقول العميل أخذ التأمين لخمسة وعشرين سنة، وآخر سنة حس أنه فرضا عنده قرض سيارة $20,000 أو عنده دفعة معينة، فهو بيقدر يرجع يجدد تأمينه لسنة واحدة فقط.
حلو.
يعني ما أنه مضطر يرجع يجدده لعشر سنين أو لعشرين سنة. طبعا السعر بيتغير دائما عند التجديد، لأنه العمر هو العامل الأساسي اللي يحدد سعر التأمين، ولكن ما أنه مضطر الشخص يرجع يجدد العقد لنفس المدة اللي كان أخذها قبل، بيقدر يرجع يجدده سنويا. الميزة الثانية اللي بيتميز فيها الأسيرانس ملتي تيرم هي حق التحويل لتأمين دائم بأي وقت من الأوقات. يعني شخص بلش فيه كتأمين لحماية القرض السكني 25 سنة، ولكن بعد فترة قال أنا بدي خصص قسم منه لأعمله تأمين دائم لدفع المصاريف الأخيرة لما الشخص بيتوفى، أو لحتى يتركه إريتاج لو لعائلته أو لأهداف مالية تانية، فهو بيقدر يحول قسم منه أو يحوله كله بدون أي فحص طبي، بدون سؤال ميديكال.
حلو.
فهي الخصائص الأساسية اللي بيتميز فيها الأسيرانس تمبرير ملتي تيرم.
طيب شكرا على المعلومات، هي أكيد معلومات كتير قيمة. بنفس الوقت حابب أسألك شو هي أنواع التأمين الملتي تيرم؟
الملتي تيرم له نوعين، النوع الأول بيقولوا له كابيتال أونيفورم والثاني كابيتال ديكروسانت. الفرق بين الاثنين أنه الأونيفورم نعمل الاكزامبل، عملنا اليوم تأمين لخمسة وعشرين سنة على مبلغ 300,000. كابيتال أونيفورم بتضل الخمسة وعشرين سنة الشخص مأمن على $300,000، ما بتنقص. لو القرض نقص، لو الديون تنقص، شو ما صار بتضل 300,000 25 سنة. في حال هالشخص توفى خلال هال 25 سنة شركة التأمين رح تدفع 300,000،
حتى لو المورجج تبعه بقي له 20 أو 25 ألف.
لو كان المورجج خالص. هي الميزة اللي بيتميز فيها التأمين الحياة الشخصي عن التأمين على الرهن العقاري اللي بيتاخد بالبنك. يعني الأسيرانس كوليكتيف بيكون الإيبوتيكار، إنه الأسيرانس كوليكتيف إيبوتيكار بيدفع السولد، بيدفع المتبقي.
أكيد.
أما الأسيرانس ديال بيرسونيل لا، بيدفع البرستاسيون كاملة، والمستفيد هو بيسدد للبنك إذا كان متبقي شيء عليه. فالنوع الثاني هو الديكروسانت، كابيتال ديكروسانت، هي متناقصة. كل سنة بتنقص، منقول نحن بلشنا ببرستاسيون 300,000، ولكن هال 300,000 كل سنة رح تنقص شوي بمعدل معين بحسب
القيمة
اللي أخذينه، وحسب عدد السنوات طبعا بيتغير، ليوصل لسنة معينة من السنوات تقريبا لو كنا أخذينه example، يعني لو كنا أخذينه على 25 سنة بيوصل تقريبا للسنة 19، بيصير نص المبلغ اللي أمننا عليه ما بقى ينقص. يعني منبلش ب 300,000، نوصل للسنة تقريبا 19، بيضل عنا 150,000 ما بقى تتناقص.
حلو.
فهنا النوعين، الانيفورم والديكروسان. امتى بعطي نصيحة للشخص ياخد انيفورم وامتى ديكروسان؟ طبعا ديكروسان دائما أرخص كقيمة تأمين من الانيفورم لأنه المبلغ عم يتناقص. ففي أشخاص، الأشخاص اللي بتعتبر التأمين المؤقت هو غير مرتجع القيمة، يعني نحن بنعمله لأنه نحن بحاجة يكون عندنا تأمين لنحمي ديوننا، لنحمي أولادنا، لنحمي عائلتنا، ولكن إذا خلصت مدة التأمين فالتأمين صار غير مرتجع القيمة، فنحن بنكون دفعنا كل هالدفع بس ما رجعنا شيء، إلا إذا كنا محولينه قبل لتأمين دائم. فالمتناقص هو أرخص من الإنيفورم. يعني لما شخص بيقول لي أنا بس بدي تأمين أحمي الإيبوتيك، أحمي الديون أو الديوني، ما رح أقول إيبوتيك، الديون بشكل عام، فأنا بعطيه متناقص القيمة لأنه هو أرخص. في حال صار عنده وفاة التأمين تبعه بغطي ديونه، في حال ما صار وفاة هو دفع قيمة أقل للتأمين.
ولكن الأفضل هو الأفضل، يعني مو التأمين على المتناقص، المفروض يكون الأفضل بيكون التأمين على المبلغ الكامل.
ما نحن منبلش بالتأمين كامل. منبلش بالتأمين
أكيد بس. تمام. لما بيجي واحد أنت شو بتنصحي بالحالة؟
أنا
على هو قديش بيقدر يدفع ولا بشكل عام؟
في عدة عوامل. بهمني أنا بصراحة أول شيء لما بقعد مع الشخص لشوف شو نوع التأمين اللي بدي أعمل له يا قدي مبلغ التأمين، بعمل أناليز بزوان فينانسيير، تحليل مالي لشوف شو التأمين اللي المفروض أني أعمل له يا. فأول عامل أنا بفكر فيه هو حماية الشخص ماليا، يعني في حال صار عنده وفاة مفاجئة أو مالادي جراف
يكون مأمن،
ما يكون عنده نقص بالموارد المالية، لأنه هو بصراحة التأمين هو حماية مالية إن كان بحالة الوفاة أو حتى لما بيكون عنا أسيرانس مالادي جراف، سبق شرحنا بالحلقات السابقة، أو الأسيرانس أنفاليديتي خاصة بحال القرض السكني. فهذا العامل الأساسي اللي أنا بحاول أني غطي الشخص فيه. بالمرحلة الثانية بشوف البادجت تبعه، بحسب البادجت تبعه أنا بقى بختار له التأمين، بيكون عندي الفاغ أوسع، يعني أنا بختار هذا أفضل ممكن أني أعطيه تأمين دائم مثلا مرتجع القيمة وتأمين مؤقت بنفس الوقت. يعني في أشخاص ما بتفضل أنه تأخذ تأمين مؤقت كونه التأمين المؤقت غير مرتجع القيمة، ممكن أنه يأخذ أسيرانس كابيتال فالور، سبق وكمان شرحنا عنه بحلقة سابقة، اللي هو مرتجع فيه فالور دي غشا، فيه قيمة مسترجعة بحسب عدد السنوات. فممكن شخص يأخذ كابيتال فالور بعد 20-25 سنة خلص الديون تبعه ولاده كبروا، ما عاد بحاجة لتأمين كبير، فممكن يلغي تأمين كله أو يلغي قسم منه ويرشع مبلغ معين من يلي دفعه. فبحسب البادجت تبع الشخص نحن بنقدر نختار نوع التأمين الأفضل. ولكن على الأقل لما شخص بيقول لي أنا بس بدي أدفع الباز ما عندي قدرة مادية أني أدفع، فدائما بروح مع التأمين المتناقص القيمة لأنه هو الأرخص، هو أرخص شيء وبنفس الوقت بغطيه، يعني بغطي ديون الشخص بالكامل. بحال صار في عنده وفاة ما رح يكون في عليه ديون مستحقة الدفع، رح يكون كل شيء مدفوع،
كل شيء مدفوع،
ما رح يترك أعباء مالية للعائلة.
أكيد. سؤال التالي، شو الفرق بين التأمين المؤقت 10 سنوات أو 20 سنة والمولتي تيرم؟
التأمين المؤقت على 10 سنوات أو على 20 سنة بيتميز عن الملتي تيرم أنه سبق وقلت قبل شوي من خصائص الملتي تيرم عند انتهائه بيتجدد بشكل سنوي، والحق الثاني هو حق التحويل لتأمين دائم. بالمؤقت 10 سنين أو 20 سنة حق التحويل نفسه، بأي وقت الشخص بيقدر يحول تأمينه لتأمين دائم بدون كاستيونير ميديكال. الفرق الثاني هو العشر سنين أو العشرين سنة بيتجدد لنفس المدة. يعني أنا لما بعمل تأمين على 10 سنين بالعقد نفسه رح يكون عندي جارانتي أنه أنا بعد 10 سنين إذا بدي أرجع جدده رح أرجع أدفع هاد البريم لعشر سنين تانية، يعني أنا برجع بجدده لعشر سنين. ولكن الملتي تيرم أنا بقدر أرجع جدده سنوي، يمكن أضطر جدده بس سنتين، ماني مضطر جدده 10 سنين. فهذا الفرق بيكون بيناتهم. لذلك الملتي تير نحن بنستخدمه عادة بالحالة القروض السكنية أو الديون بشكل عام. المؤقت لعشر سنين أو لعشرين سنة أنا ككونسيير بنصح في الناس يلي عم يبتدوا حياة عائلية جديدة، عندهم أولاد صغار أو لنقول مهاجرين جداد، بحاجة يكون عندهم تأمين على الحياة، ولكن ما عندهم ديون كتير، ما عندهم أهداف مالية كتير، ممكن يبلشوا فيه لعشر سنين على مبلغ معين، ومع الوقت لما بتزيد أعباءهم المالية بتغير أوضاعهم بيزيد مدخولهم، فنحن منغير نوع التأمين. أكيد
كويس كتير. بسؤالي الأخير اللي فيها سقرة، أيهما الأفضل، التأمين الدائم ولا المؤقت؟
اثنيناتهم مناح، ما فيني أقول التأمين الدائم أفضل أو التأمين المؤقت، دائما منشوف سلون لو بيزوان بحسب الحاجة، الشخص لشو محتاج، لتأمين دائم ولا لتأمين مؤقت. هلا أنا دائما بنصح أنه كل شخص يكون عنده باز جارانتي للأسيرانس بيرمانانت، يكون عنده مبلغ مأمن عليه كتأمين دائم. ليه؟ لأنه كل شخص لما بيتوفى في عنده مصاريف يعني دفع للمصاريف الأخيرة، لمصاريف الدفن وغيرها، فلما بيكون عامله على عمر صغير بيجنب عائلته أنه تدفع له الأعباء المالية عند الوفاة. ولكن مو ضروري الشخص دغري يبلش بالتأمين الدائم. هلأ الفرق بين الدائم والمؤقت أنه الدائم هو أبدي، تأمين دائم مدى الحياة، التأمين المؤقت هو محدد على مدة معينة، مثل ما هلا قلنا 10 سنين 20 سنة أو ممكن يكون ملتي تاير من 30 سنة إلى آخره. الدائم هو دائم، فأكيد التأمين الدائم هو أغلى من التأمين المؤقت، فهي كمان هون مسألة بيدجي. ممكن الشخص يبلش بتأمين مؤقت ومع الوقت ممكن يحوله لتأمين دائم كونه هذا حق عنده موجود بالعقد، فهو لا رح يضطر لو تغيرت حالته الصحية ولو صار عنده مرض خطير التأمين ما رح يتغير، بيقدر يحوله لتأمين دائم بأي وقت من الأوقات. يعني بين الدائم والمؤقت هي مسألة بادجت. خاصة بنصح فيه المؤقت أصحاب الدخل المحدود، لأنه يمكن يدفع عائلة بيشتغل الزوج الزوجة ما بتشتغل عندهم أولاد إلى آخره، ما عندها القدرة المادية إنها تدفع مثلا $200 أو $150 كتأمين دائم للشخصين بالشهر. فأنا بدل ما يعمل تأمين دائم يدفع في مبلغ معين، ممكن إني أعمل له بنص المبلغ أعمل له تأمين على الحياة وتأمين على الأمراض الخطيرة وتأمين على التأمين ضد العجز أسيرانس أنفاليديتي. فأنا بكون عطيته حماية من كل شيء بحال المرض الخطير بحال العجز بحال الوفاة بدون ما يدفع دفعة مادية كبيرة ببداية حياته أو ببداية تأسيسه لعائلة.
هي فكرة حلوة يعني بشكل عام. أنا بنهاية الفقرة بحب أشارك كاتي العيد من شركة أندستريا أليانس. لأي استشارة ممكن تتصلوا على الرقم 514-549-7797 514-549-7797. بتحب تضيفي شيء كلمة أخيرة قبل ما نسأل؟
بتشكرك بتشكرك مسيا حسان ومسيا سامي على الاستضافة الحلوة، بشكر كل الناس اللي عم يسمعونا، وطبعا أنا جاهزة لأي استفسار بأي شيء بيتعلق إن كان بتأمين الأشخاص تأمين الحياة المالادي جراف الأنفاليديتي أو كل ما يتعلق بحسابات الادخار حساب السيلي وحساب دراسة الأولاد وحساب الريير، ويلي بده يحط ريير للعام الماضي لسه باقي له بس أسبوعين فيلحق حاله، وإذا عنده أي استفسار بيقدر يتصل معي على 514-549-7797 5 and 4 5 and 4 9 7 7 7.
شكرا لك بنهاية الفقرة على المعلومات القيمة، وإن شاء الله نشوفك بأوقات تانية. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع الدكتور ناهد كوسا والفقرة الثقافية.
باعوني هم الهوى ما فرحوا وبجفاهم خيروا بالهوى ما فرحوا وبجفاهم خيروا
الخير. مستمعينا الكرام، ناهد كوسا معكم مع الفقرة الثقافية لليوم. فقرتنا الثقافية اليوم هي الجزء الثاني من حركة النزوح والهجرات العالمية. كلياتنا منتذكر أنه بسنة 2015 بسبب الحوادث الأليمة اللي حدثت في سوريا، كلياتنا تحدثنا عن ظاهرة نزوح وهجرات قسرية كبيرة، وكلياتنا صرنا نحكي عن هجرات لم يسبق لها مثال في التاريخ. ولكن بالحقيقة اللي شفناه بالحلقة الماضية الأسبوع الماضي يوم الأربعاء كمان في الفقرة الثقافية، أنه الهجرات هي موجودة من بداية تاريخ الحياة البشرية على كوكب الأرض. الهجرات هي حركة بنقدر نقول صحية، من وقت ما وجد الإنسان الأول، وكلياتنا بنعرف أنه سواء في كينيا بأفريقيا أو في الصين، الإنسان البدائي الأول تحرك من القارة الآسيوية أو من القارة الأفريقية وتوزع في باقي القارات، ومن القارة الآسيوية انتقل عبر مضيق بيرينغ في القطب الشمالي إلى الشمال الأمريكي، ومنها نزل إلى أمريكا الوسطى، ومنها إلى أمريكا الجنوبية، وهن شكلوا الهنود الأحمر. طبعا اللي بنقصد فيه أنه كلياتنا بنتذكر بال2015 وكانت في حملة انتخابية واسعة النطاق وشديدة الحماس بين حزب المحافظين وحزب الحزب الليبرال. المحافظين قالوا أنه هن مستعدين حتى ياخدوا ما يقارب 3000 من السوريين أو من اللاجئين، وطبعا كنا عم نحكي عن سوريا والعراق والأكراد وكل ما هو في منطقة الشرق الأوسط. وبسنة 2015 كمان تعالت الأصوات من طرف الليبرال وقالوا نحن مستعدين حتى نجيب 20,000 لاجئ سوري. طبعا المحافظين علي الصوت ضغط، قالوا نحن مستعدين ننقل عدد من 3000 إلى 10,000. والليبراليين بالأخير بينجحوا بالحملة الانتخابية وبيقولوا نحن مستعدين نستقبل 25,000 إلى 30,000 من اللاجئين، وحتى في أقل من شهر واحد. الخلاصة أنه اليوم بعد عدة سنوات نقدر نقول أنه عدد اللاجئين اللي دخلوا سواء من سوريا سواء من العراق أو من الشرق الأوسط وبما فيهم الأكراد شمال سوريا أو الموجودين في تركيا وأطراف إيران، وصل العدد إلى حوالي 90,000 لاجئ. إذن هي بس هي اللي عم يذكرنا أنه هل يمكن أنه اللاجئين أو حركة النزوح هي ظاهرة فريدة صارت بتاريخ كندا، ولا نحن سواء في التاريخ البشري في كل القارات وفي كل البلاد صار في ظاهرة نزوح وهجرة، أم هالظاهرة هي فقط في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث اللي عم نشوفها في كل أنحاء العالم. ومثل ما حكينا المرة الماضية وصل عدد اللاجئين في العام الماضي، يعني عم نحكي العام الماضي 2018 و2019، حسب منظمة الأمم المتحدة أو المفوضية العليا للاجئين، وصل عدد اللاجئين أو المتحركين في هجرات قسرية في العالم إلى 70 مليون شخص كلاجئين. طبعا هذا العدد كبير جدا ورقم قياسي، إذا عرفنا أنه 70 مليون شخص في كل قارات العالم عم تتحرك، رقم قياسي بما فيه للمفوضية العليا للاجئين في العالم. من هاللاجئين أو المتحركين تحركوا من محلاتهم، يعني بسموه ديبلاسمو، مو شرط اللاجئ هو الشخص اللي طلع من بلده، ولكن ممكن يكون تحرك داخل البلد، أي غير من عنوانه من مدينة إلى مدينة أخرى آمنة، أو من ضاحية إلى مدينة إلى آخره. طبعا عدد السوريين في هالحالة يصل إلى ما يقارب 1,000,000 شخص في سوريا وداخلها، وهذا عدد كبير. حسب الأرقام أنه في 6.5 ملايين من السوريين، 6.5 ملايين بدلوا مكان إقامتهم داخل سوريا، يعني مثل ما بقولوا هجرة داخلية ولكن على مستوى كبير. وست ملايين آخرين متواجدين في دول الجوار أو الدول المحيطة في سوريا. الأسبوع الماضي حكينا عن لمحة تاريخية عن الهجرات. طبعا مثل ما قلنا أنه الإنسان الأول كان في أفريقيا، عم نحكي موضوع قبل 3 ملايين سنة، وهالإنسان البدائي انتقل إلى آسيا وأوروبا.
وبعدين حكينا عن هجرة الصينيين أو السكان المتواجدين في شمال تيبت اللي انتقلوا إلى شمال سيبيريا ومنها إلى الألاسكا ومروا عبر مضيق بيرينغ. عم نحكي كمان موضوع قبل 30 ألف سنة من اليوم ووصلوا إلى الشمال الأمريكي. بما يخص الهجرات داخل كندا، لأنه حكينا المرة الماضية عن كل شيء صار في العالم، حكينا عن هجرة الإنسان بسبب الرعي أو الصيد أو الحياة اليومية أو للحفاظ على بقاء النوع البشري أو هربا من الظروف الجوية غير المناسبة، وحكينا عن طوفان نوح وكيف أنه في ناس هاجرت من منطقة الشرق الأوسط أو ما بلاد ما بين الرافدين. طبعا طوفان نوح هو ما غطى كل العالم، غطى جزء من العالم القديم اللي هي تقتصر على منطقة حوض الفرات ونهر دجلة. حكينا أيضا عن هجرة إبراهيم ابن نوح حسب التوراة إلى مصر، وبعدين حكينا عن هجرة موسى وشعبه إلى صحراء سيناء، وبعدين حكينا عن الهجرات في سبي بابل على عهد نبوخذ نصر وعودتهم من العراق إلى فلسطين وسيناء بعهد الإمبراطور سيريوس. وعم نحكي طبعا هذا كله حسب الكتب القديمة أو الكتب المقدسة أو التوراة أو العهد القديم. الهجرات بشكل عام بالعصر الحديث اللي بنحكي فيها هي الناس اللي دخلوا من أوروبا الشرقية ودخلوا إلى أواسط أوروبا وقلبوا مفاهيم أو المستوى الطبقات الشعب، يعني تغيرت الجغرافيا البشرية في أوروبا، وأدى إلى مع بعد زواجهم من القبائل الجرمانية والأوروبية أدى إلى سقوط روما. طبعا عم نحكي هذا ما يقارب بالقرن الرابع الميلادي حوالي 375 بعد الميلاد. بعدين بنحكي عن القرنين الثامن والعاشر وتم هجرات الفايكينج من شواطئ غرب أوروبا وجزيرة إنجلترا ووصلوا إلى أمريكا. طبعا عم نقول القرن الثامن والقرن العاشر، يعني قبل 500 سنة ما يصل كريستوف كولومب إلى الأمريكا أو اكتشاف القارة الجديدة. في القرن التاسع عشر بديت الهجرات الكبيرة، مع بداية القرن العشرين حوالي 60 مليون شخص تركوا أوروبا، فقط أوروبا، إلى الأمريكيتين وأستراليا، مع اكتشاف قارتين جديدتين ممكن الناس تعيش فيهم اللي هي القارة الأمريكية واللي صاحبتها ما يسمى الحلم الأمريكي، أراضي فاضية، ثروات طبيعية كتيرة. فهجرات الأوروبية باعتبار خاصة أنه بحكوا فرنسي وإنجليزي وإيطالي سافروا إلى أطراف الهند، إلى أطراف أفريقيا، إلى أستراليا وإلى أوروبا. هاي الموجات الكبيرة. 50 مليون من الأوروبيين هاجروا إلى الأمريكيتين وإلى أستراليا، مقابلهم أيضا حوالي 50 مليون من أطراف جنوب آسيا اللي هن من الهند وجنوب الصين بيروحوا إلى مناطق المحيط الهندي والأطلسي، وخمسين مليون أخرى من الصين وروسيا بيروحوا إلى آسيا الوسطى وسيبيريا. يعني عم نلاحظ أنه ثلاث مرات 50 مليون إلى أمريكا، إلى أستراليا، إلى شرق آسيا والمحيط الهندي وإلى آسيا الوسطى وسيبيريا. هي تمت الهجرات الضخمة الكبيرة مثل ما بقولوا جحافل المهاجرين كانت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. طبعا طبعا بعد الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى طبعا صار فيها كتير هجرات، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 13 مليون شخص توجهوا من أوروبا الشرقية إلى غرب أوروبا. عم نلاحظ أنه مي المشكلة فقط في عصر معين، ولكن الهجرات دائمة على مر العصور. كندا وكلياتنا مثل ما بنعرف أنه كندا هي بلد الهجرة، وعندها كل الإمكانيات اللي بتقدر تستقبل فيها العالم أو الناس الراغبين في الهجرة إلى بلد جديد آمن، باعتبار أنه هي عندها كل الإمكانيات لاستقبال العالم، سواء بمساحتها الجغرافية الكبيرة، سواء بغناها بالموارد الطبيعية والاقتصاد المفتوح، واستقرارها السياسي بسبب بعدها عن كل القارات، عن المشاكل الأوروبية، عن المشاكل الأفريقية، عن المستعمرات الأوروبية، عن المناطق الآسيوية وجنوب آسيا. بالإضافة أنه كندا فيها لغتين رسميتين، وبتعطي الحرية بالحفاظ على اللغة الأم، فممكن نقول أنه في ثلاث لغات متداولة، لغة الأم زائد اللغتين الرسميتين، وهذا بيشجع الناس على الهجرة أو اللجوء إلى كندا. اللجوء بمعنى أنه بيلاقوا محل ليقدروا يستقروا ويقدروا يستريحوا. بما أنه حكينا عن دخول الهجرات الأخيرة بسبب الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط مؤخرا، وإنه وصل تقريبا إلى 90,000 في السنوات الأخيرة، طبعا هي عدد الناس المهاجرين بشكل عام، راي أعرض معكم وبشكل سريع عن الهجرات، عن الهجرات اللي تمت إلى كندا. واحدة من الهجرات القاسية هي تمت في كندا وبفعل الكنديين بعد انتصار البريطانيين، طبعا انتصار بريطانيا العظمى على وجود الفرنسيين اللي هن سبقوا الانجليز بوصولهم الى كيبك او كندا. في القرن الثامن عشر بتميل كفة الميزان الى الانجليز او البريطانيين، وتم بعد انتصار الانجليز او البريطانيين تم تصفية او تهجير الفرنسيين الكنديين. الفرنسي الكندي قبل ما يسموه كيبيكوا كانوا يسموه لزكاديا، او بسموهم الكنديين الفرنسيين او الكنديين الناطقين باللغة الفرنسية. تم تهجيرهم بشكل قسري، وهو ما سمي بالتصنيف العرقي او التنظيف العرقي، نتوياج اتنيك، ما بقى بدهم يشوفوا فرنسيين. وتم فصل وتشريد وتهجير ما يقابل 50,000 شخص، ما بس تهجيرهم ولكن تشتيتهم، يعني حتى أحيانا كانت العائلة الواحدة يبعثوا الأب إلى مكان والأم إلى مكان آخر والأولاد إلى مكان أو مقاطعة أو منطقة أخرى. والتشتيت تم سواء داخل كندا الواسعة من المحيط إلى المحيط، من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، أو ما بين إنجلترا وفرنسا، عم نحكي يعني نقلهم من القارة الأمريكية إلى القارة الأوروبية، سواء بمنطقة النورماندي المنطقة الفرنسية أو فرنسا الداخلية أو إنجلترا الجزيرة الإنجليزية. ومنا حتى منهم نقلوهم إلى جزر المالوين. جزر المالوين اللي ما بيعرف هي جنوب الأرجنتين، هي آخر منطقة سكنية في جنوب الأرض، أقرب منطقة إلى القطب الجنوبي هن جزر المالوين، هن جزر بريطانية. فتم نفي بعض هالأشخاص إلى جنوب الأرجنتين في جزر المالوين، وطبعا هي عملية تهجير قاسية جدا. إلى اليوم لا يمكن إلى الفرنسيين الكنديين ينسوا كيف البريطانيين هجروهم في القرن الثامن عشر. طبعا هالعملية تمت بين 1755 و 1763، يعني خلال فترة قصيرة 10 سنين، مقارنة إذا حكينا أنه الحرب في سوريا تقريبا كمان أخذت ما يقابل 10 سنوات. سنة 1755 تم تهجير الأكاديين اللي سميناهم نتوياج إثنيك في كندا. عام 1830 هلأ بدي أحكي عن موجات الهجرة، رايح أعدلكم إياها بشكل مختصر وسريع. 1830 بصل أول دفعة للبولونيين اللي هربوا من الحرب مع بروسيا، المناطق القيصرية في شرق أوروبا، عم نحكي بعام 1920. بيصل إلى كندا حوالي 300,000 شخص 1830. عام 1890 هجرة الإيطاليين وتقارب تقريبا يعني 400,000 مهاجر بين الإيطاليين والأوكرانيين. 400,000 مهاجر كمان بيهاجروا من مناطقهم إيطاليا وأوكرانيا، وبصل منهم دفعة أولى إلى كندا 170,000 أوكراني فقط. إذا عم نحكي ب 1890 وصل 170,000 أوكراني، معناتها خلال الخمس سنوات الماضية وتمنقول وصل 90,000 من السوريين ومن منطقة الشرق الأوسط ومن اللاجئين العراقيين والسوريين والأكراد وإلى آخره، فلا يقارن بال 170,000 أوكراني أو ال 400,000 مهاجر إيطالي. بنفس السنة عام 1900 بيصل 29,000 صيني و 9,000 ياباني. طبعا كانت الحروب بين الصين واليابان. عام 1945 عم نحكي طبعا خلال الحرب العالمية الثانية وانتشار النازية، النازية من طرف الغربي والشيوعية من الطرف الشرقي، بيصل 250,000 من أوروبا وأوروبا الشرقية إلى كندا. 1945 بصل 250,000 مهاجر. عام 1948 طبعا هي المرحلة التي تلي نهاية الحرب العالمية الثانية، بيصل ما يقارب 800,000 مواطن أو مهاجر إلى كندا. عم تتصوروا معي وعم نقول 800,000 مواطن أو مهاجر 1948، يعني عم نقارب المليون شخص عمليات الهجرة. ما عم نحكي عن 50,000، ما عم نحكي عن 60,000، ما عم نحكي عن 250,000، عم نحكي عن مليون شخص وصلوا عام 1948، طبعا زائد ناقص سنة. عام 1950 وبعد سنة النكبة وتقسيم فلسطين بيصل هجرات يهودية وعربية، في كتير من اليهود تركوا الشرق ووصلوا إلى شمال أفريقيا ومنها إلى كندا، والفلسطينيين العرب كمان بعد 1948 كمان بيهاجروا إلى كندا والأمريكيتين. عام 1956 بيصل إلى كندا هربا من الحرب في هنغاريا والنزاعات في أوروبا الشرقية، بيصل 37,000 مهاجر. عام 1960 تصل موجة جديدة من الصينيين، طبعا حسب المعلومات أنه هربا من الثورة الثقافية الشيوعية اللي كانت موجودة في الصين، فتصل موجة كبيرة من الصينيين واللي بيحتلوا جزء كبير حاليا من الغرب الكندي، فالبيمشي بالغرب الكندي بيشوف أكثر صينيين وكوريين وآسيويين أكثر ما بيشوف كنديين وفرنسيين وأنجليز. عام 1967 بعد نكسة حزيران بصل 325,000 مهاجر من فلسطين، وهون عم نقول فلسطين والأردن والضفة الغربية والشرقية إلى آخره، 325,000 مهاجر سنة 1967. عام 1968 و69 بصل 11,000 من التشيك، كمان أوروبا الشرقية التشيكوسلوفاكيا وما حولها. عام 1970 بصل 7,000 شخص هجرة دفعة واحدة من التشيلي جنوب أمريكا الجنوبية. عام 1970 و1990 بيصل إلى كندا 20,000 دفعة واحدة، 20,000 من يهود أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي بيصلوا إلى كندا. بهالوقت تصل الأعداد الضخمة الكبيرة من لبنان بسبب الحرب الأهلية اللبنانية اللي صارت بالسبعينات. عام 1979-1980 بيصل 79-80 كانت نهاية الحرب الفيتنامية الأمريكية الفرنسية، بيصل 60,000 واحد من فيتنام، فقط الفيتناميين. وكلياتنا بنعرف قصة الفيتناميين اللي كانوا يهربوا بالسفن الصغيرة واللي يسموهم شعب البواخر أو شعب السفن أو البوت بيبل. 60,000 من فيتنام سنة 79 و 1980. طبعا برجع مثل ما بديت، آخر الهجرات الكبيرة كانت عام 2015-2016-2017 وامتدت إلى 2019، هي الوصول حوالي إلى 90,000 لاجئ، هجرة قصرية، هجرة عن طريق الأمم المتحدة، عن طريق الكفلاء إلى آخره، إلى كندا. وطبعا تتالى الموجات، ومثل ما قلنا من ذو بداية الحياة البشرية إلى اليوم هالظاهرة هي موجودة. واليوم في أكثر من 140 هجرة كبيرة تضم ما يقارب 150 بلد هاجروا منهم الناس بشكل نزوح كبير وهجرات كبيرة، ولقوا فيها لكندا الملجأ الآمن لهم. طبعا كندا بدون هالهجرات ما بيكون فيها شعب، ما بيكون فيها ناس. نسبة الولادة في كندا تقل عن 1.2%، وإذا بيستمر نسبة التوالد أو نسبة تعداد السكان أو نسبة الولادات الأقل من 1.2%، طبعا الشعب في تناقص وليس في تزايد بالرغم من ملايين المهاجرين اللي عم تصل. فكندا هي بحاجة إلى ناس، والهجرات ما رح توقف، وهي على استعداد لتستقبل كل الناس بكل اللغات بكل اللهجات بكل الثقافات بكل الألوان حتى تقدر تحقق استمرارها كدولة بمساحة كبيرة ودولة منفتحة على كل الثقافات. وهيك مثل ما شفتوا أنه الهجرة من بداية ظهور النوع البشري إلى اليوم الهجرات متتالية، سواء لتحسين الوضع أو لتحسين الوضع العائلي أو هروبا من أوضاع حروب أو نزاعات أو فيضانات أو أسباب بيئية أو اقتصادية أو إنسانية إلى آخره. وهيك مثل ما شفتوا أنه عملنا جولة على الهجرات في العالم، والهجرات ما رح تنتهي ولو ما كان في نزاعات ولو ما كان في حروب. الهجرات بتكمل دايما لأنه الإنسان يسعى إلى الأفضل أو إلى السكن في مكان آخر غير المكان اللي ولد فيه وتربى فيه، وهي من طبيعة الإنسان. بتمنى لكم أمسية سعيدة، وبترك الميكرو لزميلي وصديقي سامي هلال مع الفقرة الفنية كنوز من الشرق، وبتمنى لكم أمسية سعيدة. ناهد كوسا.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم متابعة للقاء الأسبوع الماضي عن مطربة الجيل ميادة الحناوي. من كلمات حسين السيد وألحان رياض الصنباطي على مقام العجم ساعة زمان.
كل واحد منا عنده ذكريات، كل واحد منا عنده ذكريات.
ميادة الحناوي عن الملحن الذي أحبت التعامل معه فقالت: بليغ حمدي، وهو الذي كان سبب نجاحي، وما زلت أحتفظ بعوده الخاص الذي أهداني إياه قبل رحيله. من كلمات وألحان بليغ حمدي: أنا بعشقك.
أنا القلب نارك نارك القلب نارك نارك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبيني ولا انكسر عالقلب نارك نارك
بعد رحيل الأب الروحي لمياد الحناوي بليغ حمدي تعاونت مع جيل جديد من الملحنين ومنهم سامي الحفناوي صلاح الشرنوبي عمار الشريعي وغيرهم من كلمات عمر بطيشة وألحان محمد سلطان رجعنا للبداية كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي الليالي.
والعيوني وكل مطر انت وتبدل ده بده بتغرب ده وده وتغرب ده وتبدل ده بده
كلمات عمر بطيشة والحان فاروق سلامة نعمة النسيان. الإعلامي محمد بديع السربية على ميادة الحناوي لقب مطربة الجيل، لكن بالحقيقة ميادة تألقت مع ثلاثة أجيال من الملحنين. الجيل الأول يتمثل بالرياض الصنباطي، والجيل الثاني مع محمد الموجي، سيد مكاوي، محمد سلطان، بليغ حمدي. أما الجيل الثالث مع صلاح الشرنوبي، سامي الحفناوي، عمار الشريعي، خالد الأمير، هيثم زياد، خالد حيدر، ونبلي فاضل. ميادة حناوي صوت ملؤه الجمال والرقة والأنوثة والشجن. ميادة حناوي علامة فارقة من زمن جميل. ننهي لقاء اليوم برائعة ميادة الحناوي أشواق التي سجلتها بسوريا بوقت كانت الحالة الصحية لرياض الصنباطي لا تسمح له بالسفر، وقام بليغ حمدي بتنفيذ العمل. من كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان رياض الصنباطي أشواق، نستمع ونستمتع. كان معكم سامي إلى البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمر الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
أحلام شبابي أين مني. أمسيات من فتون وتمني عيون الدهر عنا غافلات يا حبيبي أيقظ الماضي شغولي حينما
ولا يا